Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم تناقش معدلات التضخم في المغرب في ظل الجائحة وكيف استطاعت المملكة التحكم فيها. سيكون معنا بعد قليل الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري. أرجو أن تبقوا معنا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
عبر العالم شهدت العديد من الدول ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم وسط مساع للخروج من تداعيات عامين من الجائحة الصحية العالمية على اقتصاداتها. في المغرب توثق معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم كان في حدود 0.8% عام 2020 وارتفع إلى 1.7% العام الماضي، ويتوقع أن يستقر في هذا المستوى خلال السنة الجارية. في حلقة اليوم من مغرب التنمية نناقش معدلات التضخم بالمغرب في ظل الجائحة وكيف استطاع المغرب التحكم فيها. أيضا نستعرض معالم السياسة النقدية للمملكة، ومعنا مجددا الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري. أستاذ رشيد ساري، أهلا وسهلا بك.
أهلا أستاذة أسماء، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة.
بداية أستاذ رشيد ساري، ماذا نعني بالتضخم حتى نوضح للمستمعين بصفة يعني مبسطة، وما هي العوامل المتحكمة في التضخم، وهل ترتبط طبعا جميعها بمعطيات خارجية؟
ربما يعني تعريف التضخم من الصعب أنه تحديده في تعريف واحد، لأنه مجموعة من الاقتصاديين، مجموعة من المنظرين، لن أقول بأنهم اختلفوا في تعريف ما هو التضخم، ولكن إجمالا التضخم كين هناك مجموعة من الأنواع. تحدثوا اليوم عن كين عندنا التضخم اللي هو يصب في الجانب المالي والنقدي أساسا، حينما يعني تلقوا بأنه العملة محلية تفقد القيمة ديالها، وبالتالي أنه تولي سريان ديالها في السوق النقدية، وأنه تتجاوز ما هو القيمة دياله الحقيقية. وكين بالمفهوم اللي العادي اللي تنعرفوه ويعرفوه العامة، هو أنه كين عندنا واحد ارتفاع في الأسعار ديال واحد مجموعة ديال المنتجات الاستهلاكية أو واحد المنتجات اللي هي مثلا صناعية، تلقوا أنه ترتفع قيمة ديال، يعني أنه تلقوا الأسعار ترتفع. وهنا اللي بغيت نشير له هو أنه تداخل هذا الإطار ديال هاد التضخم، كين هناك تضخم اللي تنقولوا احنا تضخم اللي هو متقطع، وهو المتقطع هو أنه يخص واحد مجموعة ديال المواد، واحد مجموعة ديال المنتجات بعينها، بينما كين عندنا التضخم الشامل، وهو الذي يلقى بأنه واحد مجموعة من المنتجات سواء استهلاكية سواء غذائية سواء تصنيعية سواء مثلا في العقار، تلقوا أنه كلها ارتفعت بشكل كبير، وهذا هو اللي نسموه عليه احنا يعني واحد التضخم اللي هو شامل. في الحالة ديال المغرب نقدروا نجزموا بأنه التضخم الذي نعيشه ولله الحمد هو تضخم اللي هو متقطع اولا، ثانيا متحكم فيه بشكل كبير، ومن بعد انا غنشرح علاش انه متحكم فيه بشكل كبير، ثالثا هو انه ملي تنقارنوه بواحد المجموعه ديال معدلات التضخم على المستوى العالمي، على المستوى الاقليمي، على المستوى الجهوي، تلقاو بانه كاين واحد الصلابه عندنا، وكاين عندنا معدلات اللي هي ديال التضخم اللي لا تدعو للقلق، لانه على حسب التعريف الكبير، وانه تنقول بانه معدلات التضخم يعني خاصه ملي تنشوفوا بالمعايير النقديه داخل المغرب، تنقول بانه التضخم تيبدا انه يشكل عندنا واحد بدايه قلق ملي تيوصل عندنا معدلات التضخم ديال 1-2%. بينما اليوم نتحدث يعني بالمغرب بانه حتى التوقعات ديال صندوق النقد الدولي، التوقعات كذلك ديال البنك المغربي التي تصب في نفس الاتجاه، تلقاو بانه يعني ما لن تتجاوز 1.8%. اليوم تقريبا نتحدث عن معدل التضخم ديال 1.4%، بينما تلقوا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندها واحد 6% وهو يعني تضخم اللي هو ضخم. كاين عندنا مثلا تركيا يعني يتراوح بين 30 حتى 35% معدلات ديال التضخم. وكذلك وهو كاين تنوقعات ديال صندوق النقد الدولي بأنه مجموعة من الدول العربية كمصر كتونس كالجزائر معدلات التضخم اللي غتكون تتراوح بين 6 حتى 10%.
نعم، طيب وهذا هو السؤال أستاذ ساري، هذا هو السؤال، فيما تشهد يعني عديد من الدول عبر العالم ارتفاع لافت في معدلات التضخم، معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن معدل التضخم بالمغرب كان في حدود 1.7% السنة الماضية، ويتوقع أيضا أن يستقر في نفس المستوى العام الحالي. من الناحية الاقتصادية، ما الذي يفسر هذا الاستثناء المغربي؟
ما الذي جعل أننا ما نقولش أمام وصفة سحرية، ولكن لماذا أنه تلقوا بأن معدلات التضخم في المغرب متحكم فيها ولا تدعو للقلق، رغم أننا لاحظنا واحد المجموعة ديال يعني اهتزازات على المستوى العالمي في هذا الإشكال اللي وقع ديال سلاسل ديال الإنتاج اللي كانت يعني كان عنده توريد ديال سلاسل الانتاج واللي انعكس على السوق العالميه وخلى واحد المجموعه ديال المواد اللي ارتفعت بشكل مهول. بينما كنا تلاحظوا بانه في المغرب صحيح انه كانت عندنا واحد ارتفاعات ديال واحد المجموعه ديال المواد، ولكن تندخلوها في الاطار اللي كان عندنا هو اطار متقطع، يعني انه كنا لمسنا في واحد اللحظه وفي واحد الوقت اللي كان ما نقولش التواجيز، ولكن كانت عندنا واحد شهرين ثلاث شهور اللي كنا عانينا منها في هذا الجانب ديال هذا التضخم المتقطع، يعني كانت عندنا ارتفاعات ديال واحد المجموعه ديال الاسعار ديال واحد المجموعه ديال المنتجات خاصه الطاقيه بشكل كبير، وكذلك اللي هي مستورده بشكل كبير، ولكن ما لاحظناش بانها يعني اضرات كثيره بالاقتصاد المغربي. وهذا كما قلت لك أنه رجع لواحد المجموعة من الأسباب اللي نقدروا أن نلخصها في واحد المجموعة ديال النقاط. وهنا اللي بغيت سمحتي لي أستاذ أسماء اللي بغيت نشير ليه هو أنني بغيت ندير واحد تذكير بما وقع سنة 2008 حينما أنه لاحظنا كانت عندنا واحد أزمة اقتصادية اللي هي خانقة، وكانت يعني على المستوى العالمي أتحدث، ولاحظنا بأنه كان من بين المساهمين في هذه الأزمة الخانقة هي كانت عندنا البونو، كما وقع مثلا في الحالة ديال اليونان اللي كانت تقريبا علنات على واحد الإفلاس ديالها. علاش؟ لأنه لم يكن النظام المركزي البنكي أو المالي عندهم متحكم فيه، بينما لاحظنا في هذه اللحظات بأن المغرب كان تقريبا هو خارج هاد الحسابات. لماذا؟ لأنه عندنا يعني المنظومة الاقتصادية والنقدية عندنا في المغرب هي المنظومة اللي متحكم فيها، هذا إيجابي. إذن اللي تلاحظ هو أنه كاين عندنا واحد العملية واللي تتخلي أنه لهذه المسألة ديال التضخم ما تترتفعش عندنا بشكل كبير في المغرب، كاين واحد المجموعة ديال العوامل. العامل الأول هو أنه تلاحظوا بأنه بنك المغرب يتحكم يعني في السيولة اللي ستكون عندنا في السوق المالية، وهنا غادي نشرح أكثر. مثلا تلقوا أنه في واحد المجموعة ديال الدول اللي تتعيش واحد الانتكاسة اللي تلقى عندها معدلات ديال التضخم كبيرة، فهذا راجع بالأساس هو أنه القيمة المالية يعني النقود يعني اللي تتخرج في السوق المحلية تتكون تتجاوز القيمة ديالها. هذا اللي تخلي أنه مثلا تنقول بأنه العرض ديال الأموال هو أكثر من الطلب، وهذا اللي تخلي عندنا واحد ارتفاع ديال واحد المجموعة ديال الأسعار ديال واحد المجموعة ديال المواد. لحسن الحظ في المغرب كاين عندنا مراقبة اللي هي أسبوعية، هذا المسألة الأولى. ثانيا وهذه عملية اللي تتم وأنه تتكون عندنا الأكثر من منتوج، يعني أكثر من 1000 منتوج 1400 منتوج اللي تتم يعني تتبع ديال الحركات ديال ارتفاع ديال الأسعار ديالها أو انخفاض ديالها. دائما كين هذيك العين على أننا نشوفوا واش كين ارتفاعات أو لا، وتتكون عندنا هذه المحددات. كين عوامل أخرى اللي هي مرتبطة كذلك بواحد المجموعة من يعني في الدورة الصناعية أو الدورة الاقتصادية في المغرب. اليوم نتحدث بأنه يعني بعد أزمة كورونا من بين المشاكل والعراقيل اللي استفحلت بشكل كبير هو يعني ما بقاش عندنا واحد امن غذائي في واحد المجموعه من الدول، بينما في المغرب يعني بالنظام اللي نعتمده في الفلاحه ديالنا لقينا بانه امننا الجانب الغذائي عندنا مأمنينه، اكثر من هذا ما لاحظناش بانه كاين عندنا ارتفاعات مهوله، بينما دول اللي الان تتعرض لواحد الانتكاسه خاصه مع الموجه ديال الفيضانات اللي ضربت مثلا الصين الان تعاني بشكل كبير من واحد نقص واحد المجموعه ديال المواد الغذائية. هذا من بين الحوايج اللي خلتنا أنه تنعيش توازنات. كاين توازن آخر وأنا لا أبتعد هنا عن الموضوع اللي نتحدث عنه، ولكن لما تنهضروا على المسألة ديال التضخم خصنا نربطها بواحد المجموعة من العوامل اللي هي اقتصادية اللي هي موضوعية اللي هي مالية ونقدية كما أشرت إليها في الجانب ديال الحالة ديال البنك المغربي، ولكن حتى المسألة ديال اللي عندنا في الجانب اللوجستيكي في الجانب ديال الموانئ خاصة ميناء طنجة المتوسطي اللي خلانا أنه كتعدني يعني واحد الانسيابية استقبال واحد المجموعة ديال المواد، وبالتالي ما تأثرناش كبير بشكل في الجانب ديال التضخم. أكثر من هذا تلقاو بأنه مجموعة من الدول بأنه عندهم إشكال في هذا الجانب كما قلت لك اللوجستيكي في من ناحية الموانئ أنهم تضروا بشكل كبير، بينما المغرب بالسياسة دياله اللي ينهجها وهذه السنوات في الجانب ديال سياسة الموانئ خلاتنا أنه تمني تكون عندنا التوريد تكون عندنا بشي واحد تكلفة اللي ماشي هي باهظة. مسألة أخرى اللي تعتمدها المغرب هو أنه بدأت عندنا هذه العملية ديال التشجيع المنتوج المحلي، وهذه كما أشرنا سابقا في واحد المجموعة ديال الحلقات بأنه ستكون لها ما بعدها، واليوم تتأكد يوم على يوم بأنها لها ما بعدها، لأنه الاستقلالية باش أنه تكون عندنا تصنيع محلي وأننا نشجع المنتوج المحلي غيخلينا أننا نضمنوا هذه الاستقلالية على واحد المجموعة ديال الأسواق العالمية اللي تتعرض مرة لهزات، وربما أنه يعني مع هذه التبعات ديال وباء كورونا تداعيات غتبرز اللي تنظن بأنه المغرب بالسياسة اللي تنهجها الآن فنقوله بأنه استفاد بشكل كبير من جائحة كورونا.
نعم، وفي هذا السياق أستاذ ساري، بنك المغرب يسعى إلى إبقاء التضخم في مستوى معتدل وثابت في أفق متوسط الأجل، لكن أمام حالة عدم اليقين العالمية بشأن تعافي الاقتصاد جراء تداعيات الجائحة، كيف يمكن تحقيق هذا المسعى برأيك؟
ربما يعني نكونوا صراحة، أولا اليوم تنهضروا بأنه الأزمة كورونا هي في محطاتها الأخيرة، يعني هذا الشيء اللي هو احنا كنا تنتفقوا عليه. مسألة أخرى أننا كنا أمام اختبار كبير، لأنه كانت عندنا السد ديال إغلاق ديال الأجواء، كانت عندنا ديال الحركات قريبا تجارية أجوية كانت قريبا منعدمة، ورغم ذلك المغرب كان لقى واحد المجموعة ديال البدائل. أكثر من هذا تنهضروا على أن واحد 98% من المبادلات التجارية كانت تمر عبر الموانئ. المغرب يعني السياسة النقدية ديالو ليست وليدة يعني انضباط ديالها والحازم واحد أنها ما تنخلوش المسائل على عوائنها كما نقول، ولكن تنظن بأنه كاين عندنا ضبط يعني المنظومة النقدية والمالية في المغرب، كاين عندنا واحد ضبط ديال البنك المغرب المجموعة ديال المعاملات البنكية، عنده واحد قرب ديال الأبناك، يعني وما كاينش عندنا كما نقول واحد يعني تنخليو السوق أنه هو اللي تحكم، لا تكون عندنا واحد ضوابط، يعني أنه كاين عندنا كما نقول كاين عندنا حكامة في التسيير. وكما أشرت لك سابقا فهذه المسألة ديال أنه يعني مراقبة السيولة واش كاين عندنا ضعف في السوق أو عندنا واحد يعني فائض، هذه تتكون عندنا متحكم فيها بشكل أسبوعي. ثانيا معدلات الفائدة اللي تطبقها يعني بنك المغرب هي معدلات اللي مدروسه بشكل كبير، يعني انه ما عندناش هذه العمليه ديال كاين عندنا حريه مطلقه باش انه يعني تلقاو انه واحد معدلات ديال الفوائد اللي هي مبالغ فيها، هذا من بين العوامل اللي تتؤدي للتضخم وتضخم كبير. نظن بانه يعني باش نكونوا جازمين فالسياسه النقديه التي يتبعها المغرب من خلال البنك المغرب خلات انه كاين عندنا واحد ضبط ديال القواعد الماليه والنقديه، لانه كما اشرت سابقا بانه التضخم لا يرتبط فقط بواحد المجموعه ديال ارتفاع ديال اسعار المواد الغذائيه، ولكن هو كذلك مرتبط بالنظام النقدي لاي بلد. هذا هو اللي ما نصطلح عليه نحن بالتضخم المالي. تنظن باننا اليوم بالسياسه باش غادي النقديه تتحمينا، ولكن لا يجب ان نشير الى واحد المساله بانه كاين عندنا واحد المشروع كبير اللي نتحدث عنه اليوم، هو مشروع مالي، هو مساله ديال تعويم الدرهم. تعويم الدرهم يعني انه وصلنا لواحد المرحله اللي تم التوقف فيها، يعني انه كانت عندنا في مرحله اولى ديال ما يصطلح عليه بالتليين ديال الدرهم، يعني انه تكون عندنا واحد هامش ديال الرفع وديال الانخفاض ديال واحد 2%، ودائما كما يعني يعلم الجميع بانه ارتباطا 61% من اليورو و 41% من الدولار. اليوم نتحدث عن كاين عندنا واحد الهامش ديال الرفع او انخفاض ديال 5%، ولكن لحد الان لم نصل الى تعميم الدرهم. احنا يعني لو وصلنا لعمليه ديال تعميم الدرهم بشكل نهائي، هنا غيكون عندنا تساؤل يعني كبير، وغتكون عندنا هذا هو الاختبار الحقيقي الذي سوف نمر منه. هل عندما سنقوم بتعويم الدرهم واش غادي نحافظوا على انه نسبه ديال التضخم تبقى في المستويات ديالها العاديه، ام اننا سنكون امام تجارب اخرى؟ مثلا التجربة المصرية اللي كانت فاشلة، التجربة التركية كنا تنقول عليها تجربة ناجحة في تعويم العملة ديالها، ولكن الآن بهذا الشيء اللي تتعيشه حاليا والأزمات الاقتصادية تلقوا بأنها فشلت. إذن هذا هو الاختبار الحقيقي اللي غيخلينا أن تكون عندنا الصمود أمام التضخم، هي المسألة ديال تعويم الدرهم.
وعن هذا الاختبار الحقيقي أستاذ ساري الذي هو يعني الجائحة، وكما ذكرت ربما نكون في المحطات الأخيرة من الأزمة الصحية، لكن الرهان دائما هو المحافظة على استقرار الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وأيضا نتيح يعني للمستثمرين والمقاولات التوفر على رؤية أفضل. لكن كيف يمكن تحقيق كل هذا في ظل وجود متغيرات يعني خارجية غير متحكم فيها؟
كين واحد المسألة اللي يجب الإشارة إليها. يعني المغرب ملي كان عرض المشروع ديالو ديال العلامة المغربية وهي مربنا وأول مغرب الآن، كان من بين الأسس اللي اعتمد عليها كانت واحد 4 ديال النقاط، وهذا كنا في واحد حلقة سابقة من البرنامج ديال القيم مستدأت ما كنا تحدثنا عليها. من بين الحوايج اللي أثرتني بشكل كبير جدا، وأنه يعني المرونة ديال الاقتصاد المغربي والتأقلم ديالو مع واحد المجموعة من العوامل اللي هي خارجية. تنظر بأنه كان عندنا اختبار ديال هاد أزمة كورونا، يعني ولاحظنا بأنه حققنا واحد معدل نمو اللي هو مرتفع، واللي أنه نقدر نقوله هو الأول في المنطقة، يعني من بين المستويات العالمية اللي معدلة النمو اللي ممتازة أنه تتجاوز واحد تقريبا واحد 6%، هذا إيجابي. هذا إن دل على شيء بأنه الإكراهات اللي تنعيشها بدينا نتأقلم معها بشكل كبير. لا ننسى بأنه غادي نرجع دائما لما جاء في تقرير النموذج التنموي، هو أنه كانت تسمت الإشارة بأنه نريد اقتصاد اللي هو قوي في مواجهة واحد المجموعة من التحديات والأزمات اللي ممكن أنها تكون مستقبلا. وهنا اللي بغيت نشير ليه، ولست متشائما بقدر ما أنه نكون حذرين ونكون واقعيين، أنه في يعني التغيرات المناخية التي يعيشها العالم ربما تفريز غدا أو بعد غد واحد المجموعة من الأوبئة أخرى، ولكن من هو كما تنقولوا من هو الذي سوف ينجو بنفسه؟ هو هذا يعني البلد اللي تحاول أنه يكون عند منضبط، يعني أنه يكون يتأقلم مع هذه الأزمات اللي غتقدر تكون وبائية أو واحد مجموعة من الهزات الاقتصادية. وهذا اللي تيبغي يشير ليه النموذج التنموي الجديد، وأنه يكون عندنا اقتصاد يتأقلم مع الأزمات، مع العواصف، مع واحد المجموعة من الهزات. اليوم نتحدث أنه عندنا اقتصاد اللي هو متنوع. اليوم فقط تلاحظوا بأنه خلنا في هذه الصناعات اللي هي الدوائية والطبية وواحد مجموعة من اللقاحات، يعني أنه تكون عندنا صناعة اللقاحات وهو ما يصطلح عليه بالبيوتكنولوجيا، أو هذا المصطلح لم نكن نسمعه به من قبل، لأنه كنا دائما نتحدث عن الصناعات الفلاحية، عن القطاع السياحي، نتحدث عن صناعة الطائرات وكذلك السيارات، ولكن لم نتحدث يوما عن ما يسمى باقتصاد المعرفة أو بيوتكنولوجيا، يعني خاصة في الجانب الطبي. تنظن هادو من بين يعني العوامل اللي خلات يعني المغرب أنه يفكر بشكل جدي باش أنه المنظومة الاقتصادية ديالو تغير بشكل كبير، وأننا نلقاو ما نتصالح عليه ببدائل أو حلول، لأنه اليوم بما نقوم به من خلال واحد مجموعة من الإجراءات اللي قمنا بها مثلا في تشجيع المنتوج المحلي، هذا تبين بأنه رحنا في إطار ديال التأقلم مع الوضعية، ويعني أنه حتى لجت أنه كان عندنا تنديروا حتى احتمالات لوضعيات أخرى. تنظن بأنه اليوم السياسة اللي تنهجها المغرب في المنظومة ديالو الاقتصادية تخلينا أننا نجاوب على هذه الأسئلة، ونجاوب على واحد المجموعة من الإكراهات، لن أقول بأنه إكراهات حالية ولكن مجموعة من الإكراهات المستقبلية.
نعم، وفي ذات السياق أستاذ ساري، في أفق تعافي الاقتصاد العالمي وأيضا في أفق اقتصاد مغربي قوي يتأقلم مع كل الأزمات والإكراهات، طبعا هناك رهانات أخرى لدى المغرب على باقي بلدان العالم تتمثل في رفع مستوى النمو وأيضا زيادة التشغيل، بالتالي النهوض بالتنمية الاقتصادية. السؤال الآن، ما هي الأولويات التي يجب اتخاذها من أجل كسب كل هذه الرهانات؟
كنظن بأنه هناك وصفة واحدة لا غير، وأنه تأهيل التعليم بشكل كبير، لأنه هو المفتاح لواحد المجموعة من الحلول لواحد المجموعة من المشاكل. اليوم أصبحنا نتحدث عن بيوتكنولوجيا وهذا يتطلب العلم، كذلك تصبح واحد المجموعة من الأنظمة التعليمية أنها موجهة خاصة لسوق الشغل، وأنه المتخرجين ما خصهمش يكونوا عالة على المجتمع، بينما أنهم خصهم يكونوا يساهمون في البناء ديال المغرب. تنظن هادو من بين يعني الحل، ماشي نقول الحل الوحيد، ولكن الحل الأمثل هو أنه تكون عندنا تعليم اللي قوي، وتكون عندنا كذلك وهذا شيء مهم، وتكون عندنا واحد المجموعة ديال برامج ديال المواكبة، برامج ديال التأطير للمجتمع كامل، يعني أنه ما نكتفيش، ما بغيناش يكون عندنا متسولين في المغرب، ما بغيناش يكون عندنا أصحاب اللي هما ما عندهمش الهمام، بقدر ما أنه خاص يكون عندنا مجتمع كله يساهم التنمية ديال البلاد وليس يعيقها. هذا هو اللي خصنا يعني نبحثوا عليه بشكل كبير، يعني أنه المفتاح الأساسي هو أنه تكون عندنا المعرفة. لكانت عندنا المعرفة راح نكسبنا يعني واحد شوط كبير، يجيبوا بشكل كبير تأهيل العنصر البشري على المستوى التعليمي، على المستوى البيداغوجي، على المستوى الاجتماعي، وكذلك على المستوى النفسي.
نعم، أكيد أستاذ رشيد ساري، يبقى التعليم هو سلاح كل الأمم نحو التقدم والارتقاء وتنمية البلاد. أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات.
مرحبا أستاذ أسماء.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.